أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. على العادة نذكر قبل الدرس رواية من الروايات الشريفة. في وصية طويلة، أو بالأحرى حديث قدسي، موعظة من الله تعالى لعيسى بن مريم عليه السلام، موعظة طويلة جدا ورائعة حقيقة. جاء فيها أنه: يا عيسى، أنزلني من نفسك كهمك، واجعل ذكري لمعادك، وتقرب إلي بالنوافل، وتوكل علي أكفك، ولا تول غيري فأخذلك. يا عيسى، أنزلني من نفسك كهمك، يعني كأنما يقول الباري عز وجل لعيسى عليه السلام أنه اجعلني كهمك، مثل ما تهتم أو بعض الأمور تكون هما لك، أنا اجعلني هكذا. كما تقول لشخص أنك فكر بي كما تفكر في همومك الدنيوية مثلا. ثم قال: واجعل ذكري لمعادك، وتقرب إلي بالنوافل، وتوكل علي أكفك. يأمره بالتوكل عليه، فيقول: إذا توكلت علي أنا كافيك هذه الأمور، أكفك ماذا ما توكلت به عليه. ولا تول غيري فأخذلك، إذا توليت غيري يكون ماذا مني خذلان لك. أيضا على العادة ننبه عادة في أول دروس المسائل أو الفقه عموما، ننبه على أن ما نشرحه وما نذكره في الدرس ليس على نحو الفتوى، وإنما على نحو الشرح الأغير، فنحن في المقام العلمي. لعلي أشرح شيئا أنتم تتأملون به، ترونه مثلا بمعنى آخر مثلا، أو تسألون أستاذا آخر فتجدونه بمعنى آخر. أنا الذي بيني وبين الله تعالى هذا الذي تعلمناه من أساتذتنا، أنه ننبه على هذه المسألة، لأنه مقام الفتوى مخيف، مقام الفتوى مخيف جدا. كثير من المسائل نحن نشرحها ونأخذ ونرد فيها ونشكل فيها، لكن إذا جاء مقام الفتوى نخاف من الفتوى. أنا غير لست مضطرا لأن أفتي، لست مضطرا، ليس هناك واجب عيني علي بأني لابد أن أفتي الناس. نعم، إذا بعض الموارد لعلها تكون فيها وجوب، لكن عموما يوجد كثير من المشايخ يمكن أن يسألوا أو يسأل المكتب مثلا، فأنا غير مضطر لكي أعرض نفسي إلى النار. هكذا ينقل عن الشيخ العلامة الحلي صاحب كتاب الألفين في الأدلة على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام، عنده كتاب في العقائد على الألفين. يقال أنه ابنه رأى والده بعد مماته فسأله عن حاله، فقال: لولا كتاب الألفين وزيارة الأربعين لقسمت ظهر أبيك فتيا نصفين. لولا هذا الكتاب ولولا زيارتي للإمام الحسين الإنسان في الأربعين لجاءت هذه الفتاوى وقسمت ظهري. المسألة ليست بالأمر الهين جدا. فنحن عادة ننبه على أن ما نذكره إنما هو في مقام الشرح. أنت بينك وبين الله وجدت هذا الشرح مطابقا لكلام السيد، تقول تأخذ به، تأخذ به لا من جهة أنه كلامي، لا، بل من جهة أنه ماذا؟ من جهة أنه مطابق لكلام السيد فقط. فأنا من الآن أقول ما أقوله ليس على نحو الفتوى، ما أقوله ليس على نحو الفتوى، بل هو على نحو الشرح. والأمر يكون أخص أكثر في هذا الكتاب، لأن بعض كلمات هذا الكتاب بالنتيجة هي من فهمي، وإن كان أغلب الكلمات أنا بالنتيجة وضعت تحت كل كلام ماذا؟ هامشا ليرجع على المسألة. أغلب العبارات هي مأخوذة من المنهاج والمسائل، لكن بعضها لابد من التغيير فيها، لابد من التغيير فيها. فأقول هذا من باب الدراسة وتسهيل الأمر على الطالب، لا من باب الفتيا. نعم، وصل بنا الكلام إلى القسم الخامس، حيث قلنا إن المعاملات التي يجريها المكلف سواء في البيع، في الشراء، في الإجارة، إلى غير ذلك من هذه المعاملات على أقسام خمسة: إما أن تكون مباحة أو واجبة أو مستحبة أو مكروهة أو محرمة. وقد مثلنا للكل وتوقفنا في المحرمة، حيث أن ماذا أمثلتها كثيرة، نذكر جملة منها. قال: وهي كثيرة، نذكر منها أولا المسكر المائع من الخمر وغيره. المسكر تارة يكون جامدا وتارة يكون مائعا. الجامد هذه الحشيشة، متعارف هذه المخدرات وما إلى ذلك، هذا مسكر جامد وليس مائع. هذا لم يذكر حكمه ها هنا، إن شئتم راجعوه في موقع سماحة السيد دام ظله. أما المسكر المائع فهو تارة يكون خمرا وتارة يكون ماذا؟ ليس بخمر، كما تقدم في مباحث الطهارة. قلنا الخمر ما هو؟ الخمر هو العصير المسكر المتخذ من العصير العنبي، المسكر المتخذ من العصير العنبي هذا يسمى بالخمر. غير الخمر ما هو مثل المسكرات؟ المسكر المتخذ من التمر مثلا، المسكر المتخذ من الشعير، هذه كلها ماذا؟ يحرم بيعها، شراؤها، يحرم المعاملة بها في أي وجه من أوجه المعاملة، يحرم المعاملة بها. فيأتي شخص ويبيع خمرا هذا محرم، يأتي شخص ويجعل الخمر أجرة مثلا، يأتي زيد ويؤجر دارا، يؤجر دارا، فيقول له صاحب الجار، أنا صاحب الدار عفوا، أنا أريد الأجرة ماذا؟ كذا لتر من الخمر مثلا، فيعطي الخمر أجرة، الخمر يعطيه أجرة. هذه نكتة لا بد أن أبينها هنا مهمة. البيع والشراء وغير البيع والشراء، أنا أوضحه على البيع والشراء، عندنا ثمن وعندنا ماذا؟ مبيع. أنا الآن أشتري مثلا كتابا، هذا الكتاب يسمى بالمبيع أو المثمن، أدفع 10,000 لكي أشتري الكتاب، هذه 10,000 تسمى بالثمن. هذا الثمن غالبا يكون من النقود، غالبا يكون من النقود، أموال نقدية، لكن لا يجب أن يكون دائما من النقود، وإنما يجوز أن يكون من غير النقود. كيف؟ أنا الآن أشتري كتابا بمثلا بأقلام، أنت عندك كتاب وأنا عندي مجموعة من الأقلام، أقول لك أبيعك أو أشتري منك هذا الكتاب بهذه الأقلام، فالأقلام صارت ثمنا، الأقلام صارت ثمنا، فالثمن لا يجب أن يكون دائما ماذا؟ مالا، يعني عفوا لا يجب أن يكون دائما ماذا؟ نقودا، بل يجوز أن يكون نقودا أو غيرها من الأموال. الأموال تارة تكون نقود، هذه أيضا مهمة جدا، كثيرا ما يقع الاشتباه فيها. الأموال ليس معناها ماذا؟ خصوص هذه الأوراق النقدية، لا، هذا الكتاب مال، هذا الآن كتاب الوجيز في يدي مثلا مال، هذا كتاب 50 درسا في الأخلاق مثلا في يدي هذا مال، هذا الهاتف مال، هذه كلها أموال لغة يطلق عليها ماذا؟ مال. أنت عندما تقول عندي مال مثلا بكذا، فهذا يشمل ماذا؟ يشمل الكتب والأمور مثلا المنزلية وما إلى ذلك، هذه كلها تسمى بالأموال. وإن كان الآن في هذا الزمان عندما يطلق المال ينصرف الذهن إلى ماذا؟ إلى الأوراق النقدية، لكن هذا غير متعين، فالمال قد يكون أوراق نقدية وقد يكون ماذا؟ غير الأوراق النقدية. الثمن يجوز أن يكون من المال سواء من الأوراق النقدية أو لا. إذا تبين هذا نرجع إلى المثال، هذا جاء وجعل الثمن، جعل الأجرة، الأجرة على البيت، البيت ماذا؟ شيء مؤجر، أجرته مثلا 100,000، لا، هذا قال له أنا أريد 50 لترا من الخمر مثلا وعياذ بالله، هذا محرمون، جعله أجرة ماذا؟ محرمون، أو غير ذلك من المعاملات. أقول يأتي شخص ويقول ماذا؟ خذ هذا الخمر واتجر به وبيني وبينك ماذا؟ الربح بالنصف مثلا، هذا حرام، وما إلى ذلك من المعاملات الأخرى التي يأتي إن شاء الله الكلام عنها في المباحث اللاحقة. قال الأول المسكر المائع من الخمر وغيره فلا يجوز بيعه وشراؤه وجعله أجرة كما مثلنا وغير ذلك من المعاملات. قال الثاني بيع ما تنحصر منفعته المتعارفة في الحرام كآلات القمار. الأمور التي فيها منفعة تارة تكون مشتركة بين الحلال والحرام، وتارة لا تنحصر منفعتها المتعارفة في الحرام. يعني عندنا نوعان من الأشياء، أشياء ماذا؟ تستعمل في الحرام والحلال مشتركة، وأشياء لا، هي بحسب وجودها وصورتها وكذا لا تتناسب إلا باستعمالها في الحرام، منفعتها المتعارفة منحصرة في الحرام. مثاله قال آلات القمار والله المحرم، هذا آلات القمار منفعتها المتعارفة ما هي؟ هي اللعب، اللعب ماذا؟ بالقمار، القمار، اللعب بالقمار محرم. كذلك مثلا الدوملة، مثلا احنا في العرف يسموها بالدومنة، ايضا هذا محرم. الشطرنج الى اخره، من هذه آلات القمار الاخرى. فآلات القمار ماذا؟ محرمة. استعمال هذه الآلات منحصر في الحرام لا غير. وكذلك آلات اللهو المحرم مثل آلات الموسيقى مثلا، القيثارة مثلا، هذه القيثارة في أي شيء تستعمل؟ تستعمل منفعتها المتعارفة منحصرة في الحرام. يعني في أي شيء تستعمل هي؟ هي تستعمل لأجل ماذا؟ لأجل هذه الأعمال المحرمة، إخراج الموسيقى وما إلى ذلك. فالمزامير مثلا كذلك، المزمار نفس الكلام، آل لله المحرم، هذه التي تنحصر منفعتها في الحرام ماذا؟ نقول لا يجوز بيعها وشراؤها وما إلى ذلك. أما النوع الآخر وهو الآلات التي تشترك بين الحلال والحرام، لا تنحصر منفعتها في المتعارفة في الحرام، وإنما لا، أحيانا تستعمل في الحلال وأحيانا تستعمل في الحرام. أمثلتها كثيرة، مثل الهاتف، الموبايل، التلفاز مثلا، الكاميرا، الحواسيب مثلا، الطابعات إلى آخره. هذه يمكن أن تستعمل في الحلال ويمكن أن تستعمل في الحرام. أنا عندي موبايل مثلا، ماذا أستعمله؟ في استماعي للدروس، أو في مشاهدة بعض الأمور الثقافية مثلا، أو في استماعي إلى مجلس العزاء مثلا، وما إلى ذلك من هذه الأمور المحللة أو حتى المستحبة. وأحيانا يأتي شخص لا يرى فيه بعض الأمور الإباحية مثلا، أو يأتي بالكاميرا ويصور بها بعض الأمور ماذا؟ المنحرفة، وينشر بها مثلا. فهذه آلات تشترك بين الحلال والحرام. الأول قلنا لا يجوز بيعه وشراؤه، الثاني ماذا؟ يجوز بيعه وشراؤه. لكن هنا أمر مهم جدا، وهو اقتناؤه يجوز أو لا. أنا تارة أقول هل يجوز لي الشراء؟ أشتري هذا التلفاز وأعطيه هدية لصاحبي، وتارة لا أشتريه وأقتنيه، أجعله في بيتي تحت ملكي، أستعمله وما إلى ذلك، أقتنيه. الاقتناء شيء والشراء شيء آخر، الشراء مقدمة للاقتناء. أنا أقول أقتني هذا الهاتف، عندي أستعمله، أرى فيه، أسجل فيه كذا، قد اقتنيت هذا الهاتف. الشراء والبيع قلنا جائز، جائز. أما الاقتناء هل هو جائز أو لا؟ هنا نقول لا يجوز اقتناؤها للشخص الذي لا يأمن من انجرار نفسه أو بعض أهله إلى استخدامها في الحرام. هذا يأتي الشخص ويقول أنا ماذا؟ أنا لو اشتريت الهاتف واقتنيته لا أأمن على نفسي من أني سأنجر شيئا فشيئا وأقوم باستعماله بالحرام في المستقبل، كما نراه كثيرا في العوائل، عوائل محترمة متدينة بمجرد أنه دخل الأنترنت إلى بيتها مثلا، دخلت الهواتف الذكية إلى بيتها، ماذا؟ انحرفت. أول ما دخل الهاتف الذكي كانوا يستعملونها ماذا؟ يستعملونه في الحلال. هو بعضهم أصلا اشتراه لأجل أن يستمع فيه مثلا المحاضرات، أو لأجل أن يرى فيه بعض المسلسلات مثلا المحترمة. لكن شيئا فشيئا رأى هذا المسلسل ثم رأى مسلسل آخر ثم رأى مسلسل آخر، فصار يرى المسلسلات التي فيها بعض الانحرافات، ثم شيئا فشيئا صار يستمع الغناء. فهذا الشخص الذي لا يأمن على نفسه من أن ينجر إلى استعمالها في الحرام، نقول لا يجوز له اقتناؤها من أول الأمر. مسألة مهمة جدا. أنا من الآن هذا الهاتف لو اقتنيته وأعلم أني عندما أشتريه وأقتنيه وأستعمله لا أأمن على نفسي شيئا فشيئا سأستعمله في الحرام، هذا سيجرني بما أنه فيه الحلال والحرام سيجرني في استعماله في الحرام. في هذه الحالة لا يجوز أن أقتنيه من الآن، أنا لن أستعمله في الحرام بعد، لم أستعمله، لكن بما أني لا أأمن على نفسي لا يجوز لي اقتناؤه. نفس الكلام مع الأهل، أنا أقول ولله الحمد رجل كبير وشيب، مثلا شخص كبير ومتقي، لكن يقول أنا إذا أدخلت التلفاز إلى بيتي أو اشتريت لولدي بعض الأجهزة الذكية مثل الآيباد وغيرها، يقول لا أأمن على هذا الولد هذا الشاب أن ينجر في استخدامها في الحرام، كما نراه كثيرا كثيرا، هذا نراه أنه بعض الأشخاص إذا عندما أدخل الهاتف إلى بيته إلى أولاده إلى بناته ماذا؟ خرجوا عن جادة الصواب، خرجوا عن جادة الصواب شيئا فشيئا، الولد انحرف صار يصادق البنات مثلا، البنت أيضا دخل عليها بعض الشباب وما إلى ذلك. فنقول له أنت من الآن من هذه اللحظة قبل أن تشتري قبل أن تقتني، بما أنك لا تأمن على نفسك أو على أهلك من الانجرار في الحرام، نقول ماذا؟ نقول لا يجوز لك أن تقتنيها، لا يجوز لك أن تقتنيها. والذي يتأمل، أنا هذا الكلام ذكرته أيضا في درس المسائل، الذي يتأمل ويرجع إلى نفسه ويرجع إلى أهله يجد أن أغلبنا لا يأمن على نفسه من الانجرار في الحرام. أنت ارجع إلى نفسك، هذا الهاتف الذي بيدك، هذا التلفاز الذي في بيتك، هل تأمن على أهلك من أن ينجروا في الحرام؟ أغلبنا لا، هذا مسكين طفل صغير، طفل صغير شيئا فشيئا يرى بعض المقاطع المنحرفة بعض المقاطع المنحرفة، وما شاء الله حتى في الأخبار، حتى في الأخبار يعني نساء شبه العاريات بعض الأخبار، ولهذا البعض أصلا طلق التلفاز بالنسبة إلى الأخبار، صار يقرأ مثلا في الهاتف أو ما إلى ذلك، لأنه لباس غير محتشم بمعنى الكلمة. فكل من يراجع نفسه، أغلب أقول أغلب ليس كل، أغلب من يراجع نفسه وينظر إلى عائلته يرى أنه إما انجرت العائلة في الحرام أو هو يقول ستنجر في الحرام، بالتالي نقول لك لا يجوز أن تقتنيها، لا يجوز أن تقتنيها. وإذا كانت عندك الآن أنت قد اقتنيتها بنتيجة لا يجوز إبقائها. فقال بيع ما تنحصر منفعته في الحرام، طبعا بيع وشراء نفس الكلام، بيع ما تنحصر منفعته في الحرام كآلات القمار كالشطرنج والدوملة والنرد الطاولي. الشطرنج والدوملة واضح، النرد اللي فسر بالطاولي أنا غير واضح عندي حقيقة، لعله في العرف متعارف، الطاولي متعارف، هذا من آلات القمار المحرم، هذا لا يجوز بيعه وشراؤه. قال واللهو المحرم أيضا مثل قلنا آلات الموسيقى. قال وأما المشتركة بين الحلال والحرام كالتلفاز والهواتف الذكية والكاميرا فيجوز بيعها وشراؤها، لكن لا يجوز اقتناؤها لمن لا يأمن من انجرار نفسه أو بعض أهله إلى استخدامها في الحرام كالأمر بالمعروف، عفوا كالأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. هذا يقول أنا إذا اشتريت هذه الهواتف مثلا شيئا فشيئا أصير ماذا؟ آمرا بالمنكر. مثلا لعلي، طبعا المثال أن لا أخفيكم، هذا المثال جئت به من أمثلة في استخدامها في الحرام وليس من الانجرار، لكن ذكرته للفائدة بنتيجة. على كل، الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، هذا الذي مثلا عنده كاميرا مثلا أو هواتف يسجل فيها بعض الأمور وينشرها، وهي تكون أمرا بالمنكر ونهيا عن المعروف. أو قال ونشر الأفكار الهدامة، أفكار هدامة، كثير من الأشخاص يجلس على الفيسبوك وينشر ماذا؟ الأفكار الهدامة، أفكار هدامة كثيرة ما شاء الله، جدا كثيرة. بعضهم يتكلم عن المرجعية والعياذ بالله، بعضهم ينتقد الدين، بعضهم يسقط المؤمنين وما إلى ذلك. فهذا ماذا؟ استخدامها في الحرام. هذه الأمثلة مذكورة نصا في المنهاج، لكن قلت هي ليست أمثلة للاقتناء، وإنما أمثلة للاستخدام في الحرام، أمثلة للاستخدام في الحرام. قال ونشر الأفكار الهدامة والصور الخلاعية المثيرة للشهوات، هذا مع الأسف امرأة تجدها مؤمنة متدينة تصلي وتصوم وصفحتها على الفيس صورة امرأة متبرجة، أو بعضها أصلا يعني لباس غير محتشم، أو أحداها تنشر إلى الأخرى وما إلى ذلك، أو تنشر في الصفحة، أو حتى الشباب ينشر صورا ماذا؟ مثيرة. هذا محرم، استعمال الهاتف في هذه الأمور محرم. قال وكل ما يوجب الانحطاط الفكري والخلق للمسلمين، وما شاء الله الذي يوجب الانحطاط الفكري والخلق للمسلمين. حتى المسلسلات، كثير من المسلسلات توجب الانحطاط الفكري، بل الكارتون أيضا. هذه أمثلة قلت نقلتها نصا من المنهاج، أمثلة لاستخدامها في الحرام، ومن شاء فليراجع، المصدر عنده هي المسألة 10 من المنهاج. الغناء يأتي إن شاء الله الباقي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.